أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 81 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. نحن فيه مع كتاب آداب اللباس، وباب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك. وصلنا فيه إلى الحديث 98 بعد 700 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. قال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: هذه أحاديث ثلاثة ساقها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب اللباس، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم طول القميص إلى أربعة أقسام. القسم الأول السنة إلى نصف الساق، والقسم الثاني الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، والقسم الثالث كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين ولكنه لم يكن بطرا، والقسم الرابع من جر ثوبه خيلاء أو بطرا وهو أشد من الذي قبله. فصارت الأقسام أربعة: قسم هو السنة، وقسم جائز، وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي بعده، والقسم الرابع من جره خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه. نسأل الله العافية. مصيبة كبيرة عمت البلاد والعباد، قلما ينجو منها إلا النذر اليسير، مع استهانة في مثل هذا عجيبة. والذي يتحدث في مثل هذا سلفي ومتشدد، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا كان أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرا من الكبائر. إزارا هذا معروف، اللي هو مثل الإحرام عبارة عن رداء وإزار، فينبغي على الإنسان عندما يلبس الإحرام أن يجعل الإزار ما فوق السرة قريبا من الصدر، وأن يجعله إلى أنصاف ساقيه. فقد اعتدنا أن لبس الإزار والإنسان يطوف ويسعى ينزل منه تدريجيا، ربما ينزل لأنه يعرق، وربما ينزل لأنه يرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول، وربما يهرول بين الميلين الأخضرين في السعي. لذلك هو لابد أن يتعهد إزاره، لأنه إذا نزل منه ظهرت السرة، ما دون السرة عورة، سواء كان من الأمام الجزء اللي في البطن أو الجزء الخلفي من الظهر. ثم هو إذا نزل تحت عقب تحت كعبه معناه دخل في المحرم وهو يطوف ويسعى. شيء آخر أنه عرضة لأن يداس عليه، إذا ديس على السروال هذا، إذا ديس على الإزار هذا، معناه أن الرجل يتكشف. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. فكنت أنصح من يكونون معي في الحج أو العمرة، ارفع إزارك إلى تحت صدرك واجعله عند نصف ساقيك، فإذا نزل نزل إلى السرة من أعلى ونزل إلى الكعبين من أسفل، لكن من البداية يجعله عند حقويه يعني كالبنطلون. طيب والجزء المكشوف هذا من البطن ومن الظهر، هذا عورة، كيف تصلي به؟ كيف تطوف به؟ هذه مسألة خطيرة، كنت أراها في الحجيج والمعتمرين بصورة عجيبة يعني، وربما لا تجد فرصة لأن تنصح، يعني ربما تنصح من معك في المجموعة ومنهم من يسمع ومنهم من لا يسمع. عندك هذا هو الإزار اللي هو الجزء الأسفل بالنسبة للإحرام، والجزء الأعلى الرداء، وأيضا هذا فيه أخطاء شنيعة، يعني عامة الناس يلبسون الإحرام فيضبعون. ما معنى يضبعون؟ الضباع تعرية الكتف الأيمن مع الذراع الأيمن، فتجد هناك في القرية في صعيد مصر لبس الإحرام على تلك الشاكلة وأظهر ذراعه الأيمن ومضى في طريقه سفره من الصعيد إلى القاهرة وفي الطائرة ونزل في جدة ودخل مكة إلى المسجد الحرام، كل هذا وهو رجل قد ضبع لبس الإحرام هكذا. يا أخي هذا الضباع ليس سنة إلا عند الطواف الأول، أنت تغطي كتفيك وحان وقت صلاة فتصلي دون أن تكون عاري المنكبين أو عاري أحدهما، وليس من أجل أن الدنيا حر أنك أنت مثلا تخلع الرداء هذا وتجلس كأنك أنت يعني على الشط. ولا إنك تضبع من البداية، فقط عندما تدخل إلى صحن الكعبة أو تريد الطواف ولو من طابق آخر تبدأ تجعل الإحرام تحت إبطك وتعري الكتف الأيمن مع الذراع، هذا للضباع. فقط في الأشواط السبعة الأولى الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، انتهيت من طواف القدوم أو طواف العمرة وانت رايح تصلي ركعتين مقام عند مقام سيدنا إبراهيم وفي قولك وقراءتك واتخذ من مقام إبراهيم مصلى تكون عدلت الإحرام وغطيت كتفيك حتى لا تصلي عاري المنكب فتكون الصلاة مكروهة. وصلاة القوم ما بين كراهة وما بين بطلان، وهم يعتمرون ويحجون، وأين في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه، تضيع هذه الصلاة وتكره بأشياء يسيرة جدا من جنس الجهل أو التقليد، تقليد للآخرين أو جهل بالأحكام الشرعية، فهذا يعري منكبه فصلاته مكروهة، وهذا إزاره نزل إلى حقويه موضع الحزام في البنطلون، موضع الحزام في البنطلون، فبدا الجزء الأسفل من بطنه مع مؤخرة الظهر، مثل الأولاد اللي بيصلوا بقميص وبنطلون ولما يركعوا يسجد يبان منه مؤخرة الظهر وهو راكع ويبان منه الإلية وهو ساجد، هو كأنه بيصلي يعني هذا يظن أنه صلى. ومثل هذا يعني لا أراه فيه عذر بالجهل، يعني خي كيف هذا يعني، وهذا كثير. ما لم أصلي أنا في الصف الأول وصليت في أي صف من الصفوف الأخرى، خذ من هذه المخالفات ما يجعلك يعني تشمئز وأنت واقف في صلاتك، يعني لماذا كل هذه المخالفات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإزار أنت عرفته وأنت عرفتي، طبعا أنتم الحمد لله كنساء ما عليكم لبس إزار ولا رداء، أنتم الحجاب الشرعي المكتمل اللي ما عاد مكتمل ولا أراه مكتملا بحال، اللهم إلا في واحدة في الألف ممكن، إن قلنا واحد في المليون واحدة في المليون هذا يعني هذه النسبة تصح. لماذا؟ لأن يد الأعداء عبثت بحجاب المرأة المسلمة، فكل المحجبات يلبسن العباءة، يلبسن العباءة. طيب يمكن أن تكون شرعية وهذا قليل نادر لأنه صارت العباءات خفيفة صارت رقيقة، لكن المصيبة في هذا في هذا الكم، كنا نقول ونحن صغار كم عم برعي، كم واسع لا تكاد المرأة تتحرك في أي حركة وهي تأكل وهي تشرب وهي تمسك الهاتف وهي ترفع يدها لتشير الحجر الأسود وهي ترفع يديها لصلاه للصلاه ورفع اليدين عند تكبيره الاحرام، ابسط شيء اليد هكذا مثل ما ترون يدي الان هكذا وهي منتقبه. اقول سبحان الله، لو خلعت النقاب فالنقاب فيه خلاف معتبر، لكن من من العلماء قال إن هذه اليد ليست من العورة؟ كلهم أجمع على أنه إذا أظهرت شيئا من جسمها أظهرت الوجه والكفين، وهذا متفق عليه في الإحرام حجا وعمرة وفي الصلاة، واختلف فيما سوى ذلك. فمن من النساء يعني لا يظهر منها هذا الجزء الذي هو فيه الساعة، فيه الأساور، فيه كذا كذا، ثلث اليد على الأقل، أما جلهن فالثلثان وأكثر من ذلك وأكثر من ذلك. يعني إن كان هذا في الشارع أو في الشاطئ فنقول يعني تبرج، لكن أن يكون في الحرم وأن يكون في الصلاة وأن يكون مع وقت الإحرام، لست أدري يعني كم، يعني لو طلب مني أن أفتي وأقول ما حكم هذا الطواف، ما حكم هذا الحج، ما حكم هذه العمرة، ماذا أقول؟ ماذا أقول حقيقة؟ لا أدري ماذا أقول. لا أريد أن أتسرع في الحكم بالبطلان لأنها مصيبة عمت وطمت. أنا أقول لا أكاد أجد يعني من تلبس الحجاب الشرعي يعني بصورة واضحة جميلة بشروطه الثمانية، وأنا علقت على هذا قبل هذا، علقت وفصلت. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا، يبقى عرفنا كده الإزار، إنه هذا الإزار لابد يكون فوق السرة ولا بد يكون ما فوق الكعبين، مرخص ليك من نصف الساقين إلى الكعبين، إنما يجر وراءك طيف في زحام الكعبة، هذا ماذا أنت فاعل لو داس لك واحد بغير قصد على إزارك فنزل منك وتكشفت سوءتك أمام الدنيا، والكاميرات في الحرم لا تعد ولا تحصى. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سبحان الله، الإزار يوضع عند الحقوين، شأن البنطلون الذي يلبسه الناس اللي بيلبسوا ما يسمى بالبدلة أو القميص والبنطلون. لا يا أخي، يعني أبسط شيء أن تكون قد علمت أن عورة الرجل من السرة إلى منتهى الركبة، مثل هذا لابد أن يكون مغطى. إنما لا، والعجب من هذا أنه لا يحتاط وهو لابس الإزار ويتحرك حركة عادية، لا أعجب منه جعل فتحة الإزار عند فخذه. يا أخي الفتحة لا تكون عند الفخذ، وبعدين لابد يكون أكثر من طبقة بحيث إذا أنت تحركت لا تبان الفخذ ولا يبان جزء من العورة ولا شيء، هذا ما ينبغي أبدا. طيب، إزارا أو قميصا، إذا ذكرت كلمة قميص في اللغة العربية أريد بها هذا الثوب الذي ألبسه أنا الآن. لماذا أقول هذا؟ لأن الناس اعتادوا أن يقولوا كلمة قميص اللي هو مع البنطلون يروح الولد اللي في المدرسة أو الكبير أو الصغير عشان يشتري قميص وبنطلون، فصار كلمة قميص لا تطلق عند العامة إلا على القميص اللي هو عبارة عن نصف يلبسه من أعلى، سواء كان هذا القميص بكم أو بنصف كم، وبعدين يأتي تحته البنطلون، يأتي تحته البنطلون. البنطلون هذا في اللغة العربية ممكن يسمى بنطال أو هو السروال. القميص هذا إذن المراد به الثوب الذي نلبسه، بيروح يشتري ثوب بمقاسات معينة. أنا مثلا إذا أردت أن أشتري ثوبا جاهزا فمحتاج أن أنا يكون مثلا يكون فيه سعة، يعني لا يكون ضيقا علي. مع شراء الثوب ليكون واسعا يكون معه الطول، يعني بتقول له لو سمحت عاوز 2 XL، يجي معه طويل، وبعدين لا يجد الفرصة انه يقصر هذا الثوب، ولا يجد الترزي، او في الغربة، او يتكاسل. المهم يروح لابس الثوب يجده تحت الكعبين، ما ينبغي ابدا. مباشرة اذهب قص الثوب وبحيث يكون فوق الكعبين. إنما أصله والله لسه شاري الثوب هذا جديد وكذا، ما لحقت أتنيه وكذا، تصلي بنزه؟ كيف تصلي بمثل هذا الثوب؟ كيف؟ كيف تصلي به؟ هذا الثوب الذي هو القميص ما ينبغي، لابد يقصر. ما وجدت ترزي معك زوجتك؟ قل أتني مثل التانية اللي موجودة في الثوب، ارفيها كذا بسرعة عشان هو ده الثوب اللي نزل أصلي به الجمعة أو كذا. القميص هذا، إذا كلمة قميصا أو كان قميصا اللي بنقرأها في الكتب لا نفهمها على إنه القميص اللي هو إيه الذي اعتاد الناس على أن يقولوا قميص وبنطلون. لا، قميص هو الثوب، هو الثوب وفي العامية بنسميه جلبية، في العامية بنسميه جلبية. والله ايه الجلبية الحلوة دي يا شيخ، انت جايبها منين؟ دي من السعودية، بس اصلا من الصين يعني. اغلب الحاجات جاية لنا من الصين، بس بنروح نجيبها من السعودية وتتباع عند الحرمين، وطبعا منها الرخيص ومنها الغالي. طبعا لما يحب يلبس ماركة يروح يجيب، يقول لك ايه ده، دي الدفة ودي الاصيل والكلام ده كله. وفي اللي كان يشتري الوردة والوزة والحاجات دي، ما عادش دلوقتي في وردة ولا وزة باين. مهم، يبقى دي اسمها ايه؟ يقول لك جلبية، عاوز جلبية، والناس يقولوا له جلبية. ولما حب واحد يتفلسف يقوم يقول لك ايه؟ الجلباب. وقد جاء الشيخ ولبس الجلباب. جلباب ايه يا عم، انت خليته ست ولا ايه؟ الله يهديكم. جلباب ايه يا مولانا، انت ما تتعلم اللغة العربية بقى وقف اتكلم. شيخ ايه اللي لابس الجلباب؟ الجلباب ليس الا للنساء، يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع جلباب. يبقى الجلباب لمين؟ ده حتى الآية فيها نون النسوة هي. يبقى الجلباب للمرأة، الجلباب اللي كانت تلبسه الأخت المسلمة لما ظهرت الصحوة الإسلامية بعد فترة تبرج وعري واللبس شيء عادي في الشوارع وفي البيوت، حتى المختمرة والمنتقبة. والمرأة الصعيدية اللي كانت تلبس البردة والملاية كانت بالعادة ليست بالتدين. وبعدين البردة دي كانت حاجة جميلة جدا جدا، يعني أجمل صورة للنقاب بالنسبة للمسلمة كانت البردة اللي بتلبسها المرأة في الصعيد. وبعدين بقت تتطور تبقى ملاية أخف منها وضيقة عنها، وبعدين في القاهرة اللي تلبس ملاية تروح فاتحة الملاية وتبقى ملاية لف وتبقى إيه، وبدأ يبقوا أصحاب الملايات دول اللي هم أصحاب السمعة السيئة، واللي هي ممكن تتكلم وممكن تعاكس وممكن بملاية لف. والأفلام جابت الحاجات دي زمان، كان تحت البردة وتحت الملاءة أو تحت ملاية الجلابية أو الجلباب. الجلباب بالنسبة للمرأة، فكانت المرأة الكبيرة اللي قال الله عز وجل فيها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فكان ممكن تخلع البردة اللبس الخارجي هذا الواسع الفضفاض التخين التقيل، وتكتفي بأنها لابسة جلباب وعليه خمار وكذا يعني، مع أن الله عز وجل قال بعدها: وأن يستعففن خير لهن. ولذلك كان بعض الصحابة يقول للمرأة مسنة جدا: ألست من القواعد من النساء؟ وقد قال الله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. تقول لهم: أكملوا الآية فيقرأوا: وأن يستعففن خير لهن. قالت: خلاص أنا مع أن يستعففن خير لهن، أنا مع وأن يستعففن خير لهن. فسبحان الله، أدي الجلباب للمرأة عباءة ملاءة. أصبحت الملاءة دلوقتي فعلا فين؟ في الحرم للرافضيات اللي جايين لنا من إيران أو من العراق، رافضيات لابسة العباية ومتكشفة. وأغرب من هذا أنه تنام في الحرم وسط الرجال، وساعة ما تقام الصلاة قال تقوم تصلي، وكأنهم مسلطات على الرجال في أنه تحاول تفسد عليه الصلاة بأنه تمر أمامه راحة جاية أو تحاول تتحرش به داخل الحرم. والحاجات دي في دين الشيعة يعني قرب إلى إلههم الذي يعبدونه، لا أقول قرب إلى الله، ينبغي أن أكون دقيقا في كلامي، بل إلى إلههم الذي يعبدونه. ولو استطعنا أي النساء الرافضيات أن يزاولن نكاح المتعة في الحرم لفعلنا، إن لم يكن في الحرم في الفنادق مع أنفسهن أو مع غيرهن، يعني مع غير يعني. لا هذا موضوع كبير، أنا مش عاوز أدخل في الحارة السد هذه. يبقى إزارا أو قميصا، يبقى ده اسمه قميص وبالعمية جلبية، ولا يقال عنه، لا يقال عنه جلباب للي عاوز يتفلسف يقول لك كيف في القرارات بتاعت القوات المسلحة عندنا: ولا يجوز الدخول يعني إلى الأماكن العسكرية ومنها النوادي ومنها الأماكن اللي بيشتروا منها التموين والأشياء هذه، لا يجوز الدخول بالنقاب ولا بالجلباب. النقاب للمرأة والجلباب للرجل. ما هو اسمه جلباب؟ هكذا في القوانين موجود، أو في التنبيهات للي جاي يدخل حتى مستشفى عسكري. جلباب مين يا عم؟ وفي التقارير أن فلانا صار يرتدي الجلباب ويرتاد المساجد، يرتدي الجلباب يقصد أنه صار يلبس قميص زي الجماعة السنية، مش بيروح بقميص وبنطلون ولا حتى بالبيجامة، لو بالبيجامة مش مشكلة عندهم، ولا قميص وبنطلون ده المطلوب، إنما رايح لابس جلابية زي زي الجماعة بتوع الصحوة الإسلامية، الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفية وكده، يقول لك وقد لبس الجلباب وارتاد المساجد، يعني صار يصلي ما شاء الله في المسجد، ويمكن كمان بيصلي الفجر، تبقى مصيبة المصايب، يبقى ده الإرهاب كله. وده التقرير هذا كافي في أنه يتشال مباشرة من الترقية ويطلع يطهر الجيش منه، أخرجوهم من جيشكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى ده تعليق على كلمة جلباب يعني، ماشي، لأنها منتشرة. يبقى وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا، في ناس يا أخوانا فاهمين إنه الإسبال في الثوب، ما هو في البنطلون اللي اسمه سروال أو اسمه بنطال. أنا لسه كنت مع إمام كبير خلصنا الفترة اللي قضيناها في المدينة اللي هناك دي اسمها وينزور، ورجعين رايحين المؤتمر، فهو عشان يروح المؤتمر أو يسافر هيلبس قميص وبنطلون، لابس بدلة يعني. أنا شايف البنطلون طويل ومتني كده عند الكعبين، ويعني لو وجد فرصة هيبقى تحت حذائه. بنطلون طويل يا فلان، هل طبعا مليا مولانا؟ البنطلون ده أنا شاريه $20، لو رحت هتنيه $20. بنطلون لا سؤالي $20، ولو رحت هتنيه $20. لا حول ولا قوة إلا بالله. وظل وفي يوم نازل بثوب اللي هو اسمها ايه، عباية زي عبايات النوم، ومكتوب في الإعلان وسيصلي بنا الفجر الشيخ فلان. ولما نزلنا إلى المصلى في الفندق قال لي تفضل يا شيخ صلي بنا الفجر. قلت له لا، الإعلان بيقول إن حضرتك لا تصلي. قال لي ما أقدرش، أنت مش شايف الثوب اللي أنا لابسه، ماسكه في إيدي من ساعة ما نزلت، وطويل لدرجة أنا مش عارف هتقبل لي الصلاة أو لا، هتصح لي الصلاة أو لا. فلما جت منه على طول الحمد لله تقدمت وصليت بيهم، وهو عارف، وكأنه اللي أنا بعمله ده كأن أنا رجل سلفي وهم إخوان مثلا. إخوان إيه دخل السلفية والإخوان بمثل هذه المسائل يعني؟ ده دين، هذا دين. لكن ما أكثر ما رأيت الأئمة يعني قد أسبلوا ثيابهم، وإن كان لابس بنطلون البنطلون نازل لغاية تحت الكعبين، ويوم ما يبقى البنطلون فوق الكعبين قال يتريقوا على بعض، يفتكروا أيام البنطلون بتاع فؤاد المهندس في الخمسينات والستينات لما كان قصير وضيق والكلام ده. ولذلك الموضة دي تغيرت إلى الشلستون اللي يبقى واسع ونازل مغطي الحذاء ونازل للأرض. والله أعداء الإسلام قاعدين يلعبوا لعب، وإحنا مساكين. حتى طلب العلم ما بنطلب علم عشان نعرف إيه اللي بيحصل في الدنيا. إزارا أو قميصا أو سروالا، يبقى السروال اللي هو البنطلون برضو منهي عن طوله، مش الطول في القميص فقط، الجلابية فقط، لا والسروال كمان. البنطلون ما يكونش طويل، هيتريقوا عليك وده انت مقصره، انت عامل زي فؤاد المهندس، انت كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. طب استأذن لحظة يعني فاصل وعود. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا والعود أحمد والحمد لله. شوية في تعب بس بقاوح يعني بيقولوا كده عندنا بقاوح، الحمد لله بسعد لما أكون في مجلس علم معكم وكده. ففي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا فهمنا وعرفنا، أو قميصا أو سروالا اللي هو البنطلون اللي عمت به البلوى، كانوا المسلمين لابسين لبس بتاعنا ده اللي دلوقتي مش بيلبسوا عليه إلا الشيخ والملتزم والسلفي والحاجات دي. ده كان لبس المسلمين لغاية لما الاحتلال دخل بلاد المسلمين وصار يقول اللي عاوز ياخد وظيفة يلبس اللبسة بتاعتنا، يلبس القميص والبنطلون، يلبس القميص والبنطلون. فكانوا يبقوا مستحيين جدا لأنه البنطلون ده هيجسم العورة، كانوش يعرفوا أنه هيجي اليوم اللي المرأة هتلبس فيه البنطلون وبعد البنطلون هتلبس الشورت، وياريت الشورت مثلا زي الراجل كده غير تحت الركبة، لا ده هوت شورت هوت شورت. فأعوذ بالله من غضب الله. فبدأوا يلبسوا القميص والبنطلون، يروح ورا الشركة كده أو المصنع ويروح لابس القميص والبنطلون، لما يطلع يروح لابس الجلابية عليهم كده يعني. فالحاجات دي من البلوى، لما ظهرت هذا وعمت به البلوى العلماء قالوا مما عمت به البلوى بس يكون البنطلون واسع ما يكونش طويل ويكون في نفس المواصفات، يعني ما يكونش طويل يعني تحت الكعبين، والقميص يكون برضو واسع ولما يصلي ما فيش حاجة تتكشف منه، وينبغي ألا يكون البنطلون هذا مجسما للعورة. كان واسع زمان بيبقى كده حلو زي اللي بقوا يتريقوا عليه بعد كده في المسرحيات فرقة رضا، هو يقول لك ده كان أصل البنطلون واسع كده ما يجسمش العورة أبدا، دلوقتي بيجسم العورة وبيظهر العورة وبيتفتح البنطلون من شدة الضيق زي اللي كانت بتغني وترقص. هي جت على فتحة البنطلون ولا كشف العورة المجسمة؟ لا، ده الموضوع فيه كفر وفيه إلحاد وفيه أعوذ بالله من غضب الله. اللهم يا رب ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. كفر وإلحاد بصورة يعني منكرة عجيبة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا، مشلحا دي كلمة خليجية أو سعودية يراد بها العباءة. أنا كتير ما أصلي لابس قميصي هذا وعليه العباية، برضو العباية لازم تكون مثل الثوب، يعني ما تكون طويلة، يعني هي مشكلتها لأنها واسعة لما الواحد بيركع يحس إن هي طويلة وبيبقى متحرج، لكن طالما أنا لابس عبايتي واقف أخطب أو واقف أصلي هي الحمد لله ليست تحت الكعبين. لكن كثير من الناس عبايتهم تحت الكعبين، الثوب قصير آه يعني فوق الكعبين نعم، لكن العباية طويلة. طيب أنت عملت إيه؟ ما أنت كده مسبل، ما هو الإسبال مش خاص بشيء معين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه صحابه رحمة رضوان قال من أنزل ثوبه، ورح فصل الثوب هذا عشان ما يجيش واحد يفكر أنه هو القميص فقط أو العباءة فقط، لا، من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا أي عباءة إلى أسفل من الكعبين، إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة يعني ما هو حتى صغيرة من الصغائر تغفرها الصلوات ويغفرها الوضوء أو يمحوها أو يعني الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات اللي بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دي كبيرة وكبيرة مستمرة. يعني هو لابس الثوب على طول ورايح يصلي به وراح يخطب به. وعندنا الزي الأزهري، يا سلام كان يعود الترياء ولو أنا خليت الجبة بتاعتي قصيرة كده فوق الكعبين، كله لابس. لا يقول لك أصول البتاع عشان يبقى فيها الهيبة كده وبتاع، لازم تكون الجبة أو لها طبعا أسماء كثيرة عندنا. الجماعة الأزهرية يسموا الخفيفة دي فلت أو جبة، والتقيلة الشتوي يسموها الكاكولة. ما عرفش كاكولة جاية من ايه بالظبط، لكن دي بقى حاجة مبطنة وحلوة كده وبتدي وقار، بس ليه؟ عشان تبقى يزداد وقارا في نظر العامة، يكون ثوبه هذا طويل مغطي ما تشوفش منه رجله ولا الشراب اللي لابسه. طب ما ده خلاف السنة، لكن هي دي هذا من يعني من عموم البلوى. وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارا أو قميصا أو سروالا أو مشلحا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء. لأن كل اللي نكلمه يا مولانا اللي ما شاء الله يعني بتاع بتكر وراك الجبة حقك، يعني ما أنا مش لابسها خيلاء يا شيخ عمر، ده هو هو المصيبة اللي ترد العمل كده يا مولانا. طب وهي عشان انت مش لابسها خيلاء؟ ما هو في غير الخيلاء برضو منهي عنه، انما الخيلاء ده مصيبة اكبر. يقول لك ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر انك لا تفعله خيلاء. يا سيدي ده أبو بكر، بعدين ده كان إزار وكان يسقط منه فيتعاهده، انت مش بتتعاهده ومش هتعرف تتعاهد الجبة اللي انت لابسها. وبعدين نفس الإسبال قال فيه العلماء هو خيلاء، الإسبال نفسه خيلاء، سواء كان انت كانت نيتك خيلاء او لم تكن فهو خيلاء. فإن قلت لا والله ما فعلته خيلاء، أقول لك بقي أنك إذا فعلته لغير الخيلاء هو حرام وهو كبيرة من الكبائر، فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء. طيب إذا كان خيلاء هيزيد عليه أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يكلمه، الحديث اللي سبقت يعني، وهنا ودينا بنشرح. إنما لغير الخيلاء برضو منع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك، فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والذي لم يجعله خيلاء هو في النار، هو في النار. أنا أعود بك إلى الأحاديث مرة أخرى، يعني سامحوني لما يكون صيغ التذكير والحاضرين معايا يعني طالباتي وأخواتي، وجزاكم الله خيرا. يعني هنعمل أنا حتى هنا في البلاد اللي جاي أزورها يعني نادر ما بجد طلبة علم زي الناس، كله مشغول بدنياه. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغته والقبر صندوق العمل. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، أسأل الله لي ولكم الإخلاص والتوفيق. احنا عندنا اليوم الأربعاء وبين الظهر والعصر، يعني إن شاء الله يرجى استجابة الدعاء، لذلك بين الفينة والفينة أجد الدعاء بدل ما أخر لأخر الدرس ثم إلى ذلك، لكن أنتم عندكم خلاص عندكم العشاء. طيب، فالحديث الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أهو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. الحديث الثاني اللي هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء نازل غاية كعبين، قال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، يعني فما زلت أتحراها، رفع لغاية نصف الساقين، فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين، يعني ما يوصلش غير تحت الركبة، عشان لو تحت الركبة ممكن يتكشف جزء من الفخذ في حركة ركوع أو سجود مثلا. ده المرأة المسلمة بتبقى لابسة الثوب الطويل ومثلا وممكن وهي ركعة أو سجدة يبدو يعني مع الركوع تشوف الثوب يعني يطول من الأمام ويقصر من الخلف، هدية تبطل صلاتها من غير ما تشعر. وفي السجود لو الثوب ضيق بيبقى إلى ركبتيها مكشوف أو إلى يعني يظهر منها الساقان وهي ساجدة، وهي ولذلك ممكن تلبس بنطلون، تلبس شراب من كذا، أصله هي في البيت بقى ومحدش بيشوفها، ده أولادها وزوجها والكلام ده. ولو يعني كنا نرى هذا من نسائنا أو من محارمنا، فإذا جاءت الفرصة يعني ننبه، وإلا يعني. وبعدين برضو السماع، يعني الحمد لله، يعني السماع ده حاجة تانية، موضوع الاستجابة والكلام ده موضوع تاني. أنا يعني سبحان الله، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني اهتم بإيه، قال له: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، قال: زيد، فزدت، فما زلت أتحرها بعده، فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. هذا ذكرني بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد دخل عليه من يسلم عليه بعد طعنه في المحراب ونقل إلى بيته، فصار الناس يذهبون للسلام على عمر الخطاب. عمر الخطاب فعمر يرمقه ببصره هكذا، فوجد في ثوب الرجل طولا، بعد ما سلم عليه ودعا له وهو شيء خارج قال: ردوا عليه الرجل. وكان سيدنا عمر في الوقت ده مشغول بإيه؟ بقضية من يخلفه، وقلوا فلان أو فلان، قال: لا، اجعلوها في الستة الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. مشغول بقضية من أكبر القضايا، وإلا به ينشغل أيضا بثوب هذا الرجل الطويل، وردوه عليه، ثم قال: يا هذا ارفع ثوبك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لعبد الله ابن عمر: ارفع إزارك، ده كان لابس ثوب، فقال: يا فلان ارفع ثوبك اللي هو القميص، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يا الله، وانت بتموت يا سيدنا عمر، وانت قاعد بتتكلم عن قضية الخلافة العظمى والإمامة الكبرى، تقول للرجل ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني ما شغلتكش القضية الكبيرة تاعت الخلافة وكذا، وإنك أنت كمان في سكرات الموت، إيه ده؟ وعندنا الكلام ده يعني قشور يا مولانا، خليك في اللب. اللب هو فيه لب من غير قشور، وهو ممكن يبقى اللب لبا إلا إذا عفظ بالقشرة. إيه اللي خلي قشور ودعك منها؟ أنتوا كده يا جماعة، يا سلفية، يا وهابية، يا مش عارف يا إيه جماعة. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول هذه الأحاديث كان فيه سلفية ووهابية وتيمية؟ ما هو دينه واضح. وبعدين يعني عندك الرخصة، هو الرخصة من أنصاف الساقين إلى الكعبين، إنما اللي بتعملوه ده كما ينبغي أن يكون عند النساء، تجر المرأة ذيلها وثوبها وجلبابها، هذا للنساء ليس للرجال. يا جماعة، ده عندنا لما حبوا يعملوا عملية ترشيد استهلاك بدأنا بثياب النساء يقصرنها. طب ما تبدأوا بثياب الرجال وتقصروها. لا إله إلا الله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا حملنا هذا الحديث أو ضممناه إلى حديث أبي ذر السابق، قلنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. أما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع، وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرفع إزاره فرفعه فقال زد، قال ثم قال زد، يعني لما رفعه المرة جعله فوق الكعبين، قال زد فجعله إلى أنصاف الساقين. قال رجل إلى أين رسول الله؟ قال إلى أنصاف الساقين، يعني الزيادة إلى فوق، لا تتجاوز نصف الساق من فوق، ولكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز، وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل. هذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين ذيولهن، يعني أسفل ثيابهن إلى شفر. لما قال إزرة المؤمن إلى نصف ساقين، كلمة المؤمن إذا أطلقت تشمل الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. طيب، مع أنه هنا النبي عليه الصلاة والسلام قالها أراد بها التذكير الرجال، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف ساقين، قالت امرأة فماذا عن النساء، يعني كيف تصنع النساء بذيولهن. هنا الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب النساء كلهن يلبسن ثيابا تجر خلفهن، ده حتى في يعني ده كان من الأول، يعني في حاجات كانت بالعادة وتحولت إلى عبادة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لما تبقى إزرة المؤمن إلى نصف ساقي، قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن، المرأة أصلا ثوبها طويل ومغطي رجليها. قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، يعني ما دون نصف الساقين هيبقى شبر. الشبر اللي هو من نصف الساقين هيجيب لغاية الكعب أو لغاية العقب. قالت إذن تنكشف أقدامهن، يعني لو شبر كمان من نصف الساقين هيبقى مشط الرجل باين، أو هي وماشية ممكن يعني يظهر شيء من القدم. ده ما كانش لسه طلعت موضة العباءات المفتوحة يعني. قالت إذن تنكشف أقدامهن، شوف حرص المرأة المسلمة عليه، يرخينا شبرا يبقى مشط الرجل هيبان يا رسول الله. إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخي فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ذراعا أيوة، في الحالة دي هينزل يغطي الرجل ويغطي الحذاء ويبقى بكر وراها كده. ولذلك لما كانت ثياب المرأة بتكر وراها، جاءت أحاديث سألت فيها المرأة عن الثوب، ماشية في الطريق في مية في بلل، ما تدري هذا البلل ماء طاهر ولا بول نجس ولا كذا، تروح مثلا زي ما بتعمل النساء الآن، تروح واسكة طرف العباية ولا طرف الثوب وتروح رافعه عشان ما يتوسخش الثوب أو العباية، وتروح مبينة رجلها وكشفت عن ساقيها. لا، كما هي العباءة في الأرض. طب والبلل هذا اللي ممكن يكون نجاسة، قال عليه الصلاة والسلام ما بعده يطهره. ما بعده يطهره، لما نبقى ماشيين في الحرم وشوية مية في الأرض أثناء العمال ما بينظفوا، تروح ماسكة المرأة توبها وماسكها في إيدها وكأنه راجل فلاح في الغيط. وقد تكشفت يمكن يعني بصورة عجيبة، يعني إيه حرمة أيام ما كان فيه بتوع الأمر المعروف ونهي عن المنكر، غطي يا حرمة، احملي يا حرمة. دلوقتي مين؟ حتى أنت لو عايز تأمر معروف ونهي عن المنكر ما تقدرش. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا لا يزيد. لماذا لا يزيد؟ لأن أكثر من كده هيبقى هو ده خيلاء عند المرأة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهي المقصد يعني الستر، اللي هي تستر نفسها. فلذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا، رخص الإنسان يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك، لأن المرأة قدمها عورة، فإذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون فيه فتنة. إن لله وإنا إليه راجعون. فالقدم فتنة، تكون قدمها جميلة، تكون محنية رجليها، تكون كذا. ما هو يقال إن سيدنا الشافعي كان بيحفظ وكان يغطز الصفحة المقابلة عشان بيحفظ حاجات كده، يعني مثال في الحفظ، وبعدين في يوم لقى الحفظ بتاعه مش حلو، فقال شكوت إلى وكيع هو شيخه سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. بص الشافعي قاعد يفتكر إيه اللي حصل، لقى نفسه رأى كعب امرأة مكشوف. الله يرضى عنك يا شافعي، كعب امرأة مكشوف أثر على قدرته في الحفظ، قوة الذاكرة. كعب امرأة يا شافعي. طب واللي بنشوف احنا البلاوي اللي في الشوارع وفي الدنيا دي في كل حتة، ايه ده؟ قال ايه كمان لما نيجي نقرا في السيرة النبوية في غزوة بني النضير، انه المرأة المسلمة اللي ذهبت الى الصائغ اليهودي اراد ان يكشف وجهها فابت، فعمد اصدقاؤه الى طرف ثوبها فشاكوه بشوك الى رأسها، فلما قامت بدت ساقاها فخرت وسوءتاه وعورتاه، يعني انكشف جزء من ساقيها. وطبعا المسلم اللي من بعيد شاف المنظر وجاء قتل اليهودي، واليهود تكأوا عليه وقتلوه، وده اللي كان سبب في غزوة بني النضير. نقض العهد، مش المسلمة النهاردة بتبدي مفاتنها قدر ما تستطيع، وما عاد الواحد يعرف مسلمة من غير مسلمة، فدي مصيبة. لأن المرأة قدمها عورة، ولذلك سبحان الله لا يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها مكشوفة، يا إما البنطلون طويل يا إما الشراب تخين. يقول لك لا، أصل أبو حنيفة قال ممكن المرأة تكشف عن قدميها اللي هو مشط الرجل، يعني رواية ضعيفة. وبعدين كانت النساء زمان حاجة، وبعدين حتى يقال كما قرأت في المذهب أن أبو حنيفة قيد هذا بالمرأة الفقيرة، يعني هي لا تجد نعلا تلبسه ولا جوربا تلبسه، فبتبقى ماشية رجلها زي الأرض اللي ماشية عليها، ولا فيها أي مظهر من مظاهر الجمال، ولا هي تقدر تشتري جورب ولا تقدر تشتري حذاء، وراحة جاية كده تحتطب أو تروح الحقل وهي حافية. فكان أبو حنيفة يرى مثل هذه ليست عورة، يعني ده دي إذا رأها الإنسان إذا رأها الإنسان يشفق عليها جدا، يعني أي شهوة ممكن تعتريه هو يشوف. أنا كنت أراها النساء الفقيرات في بلدنا على هذا النحو وأنا صغير، ولا تحرك ساكنا. إنما النساء النهاردة بتلبس بتعمل إيه في رجليها لا، والكعب العالي والحاجات اللي إياها دي. هل أبو حنيفة لو شاف كده هيقول وقدم المرأة ليست عورة؟ لا أظن أبدا، ولا أتألى على الرجل. فقدم المرأة عورة وقد يكون فيه فتنة. فإذا نزلت ثوبها وجعلت تمشي سترت قدمها. وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه، لأنه إذا كانت القدم يجب سترها مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في الوجه، ده ما فيش نسبة، فستر الوجه من باب أولى. ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن، لأن هذا تناقض، بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان. ولهذا جانب الصواب من قال من العلماء إنه يجب أن تستر القدمين ولا يجب أن تستر الوجه والعينين، هذا لا يمكن أبدا يعني. والصواب الذي لا شك عندنا فيه أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، والله الموفق. وبهذا نكون قد وقفنا على هذا الباب، لكن بقي أبواب في الكتاب. باب أداب اللباس، يعني عندنا باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، موضوع درس جديد. وقد انتهى الوقت الحمد لله، زدنا عليه يعني دقائق يسيرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.